بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب رمي بسهم رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام. خبت إذا وضل سعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب في بيان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تخليهم عن الدنيا. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما. يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، والحبلة والحبلة وهذا السمر، وهو نوعان من شجر البادية. قال: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. المعنى أنه من قلة الأكل إذا أراد أن يضع الغائط يضعه كما تضع الشاة يابس ليس له خلط، من قلة الأكل وعدم وجود المأكولات ونوع المأكولات، ما عندهم شيء، يأكل من ورق الشجر إن وجدوا شيئا من التمر، وإلا يأكل من ورق الشجر. ولهذا قال: ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، نوع من شجر البادية، فالطعام قليل. ولذلك كان أحدهم يضع كما تضع الشاة ما له خلط. قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام. بنو أسد في سكنوا في العراق، لما كان أمير العراق في زمن عمر بن الخطاب انتقدوا عليه وشكوه إلى عمر رضي الله عنه، حتى قالوا أنه لا يعرف أن يصلي، وهذا من تعنتهم. وكان العراق من قديم كانوا أهل شغب مشاغبات، حتى ولى عليهم عبد الملك مروان حجاج بن يوسف وأدبهم. معروف قصة سعد بن وقاص لما ولى عمر رضي الله عنه أميرا على الكوفة وشكوه إلى أمير المؤمنين عمر، وقالوا أنه لا يعرف أن يصلي، لا يعرف أن يصلي. ولهذا قال: أنا أسلمت قديم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الأحكام الشرعية، كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام الأوراق الحبلة وهذا السمر. ثم أصبحت من أسد تعزرني على الإسلام، يعني توقفني على الأحكام والفرائض وتؤدبني وتعلمني الأحكام. من أسد أسلموا حديثا، هم اللي يعلموني الأحكام، وأنا الذي أسلمت قديما. وهذا من تعنتهم. معروف القصة التي الرجل الذي اتهم سعد رضي الله عنه، أرسل عمر رضي الله عنه من يسأل عنه، سأل عنه بعض المساجد، عدة مساجد، حتى جاء شيخ وتكلم فيه، شيخ تقدمت به السن وتكلم على سعد وقال أنه كذا، أنه لا يعدل ولا يسير في السرية ولا يعدل في القضية، واتهم بثلاث تهم. ثم دعا عليه سعد بثلاث دعوات، كل تهمة دعا عليه دعوة: اللهم إن كان هذا عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وكثر أولاده وافتنه، فقبلت دعوته سعد لأنه مظلوم رضي الله عنه، طال في عمر هذا الشيخ الكبير وكثر أولاده وقل ماله، وصاروا كثر الأولاد وقل المال وصاروا يؤذونه حتى كادوا ينتفون جسمه، يريدون أكل طعام وليس عنده شيء، يعذبونه، صار عذاب الله في الدنيا. وكذلك أيضا دعا على الفتنة فسقطت حاجباه من الكبر، فكان يرفع حاجبه عن عينيه ويغامز الجواري ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد فتن، نسأل الله السلامة والعافية. عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه درعا لفتنة، قال ما عزلته لي مثلا لتهمة ولكن درعا لفتنة. ولهذا لما طعن رضي الله عنه جعل سعد أحد الستة الذي لهم الأمر الشورى، وقال إني لم أعزله من عجز ولا من خيانة، فإن أصاب سعد الإمارة فهو أهل لها. والشاهد من هذا الحديث أن سعد رضي الله عنه بيّن حالته قديما، وأنهم أصابهم شدة وحاجة حتى إنهم لا يأكلون من الطعام إلا ما يجدون طعام إلا ورق الشجر، ورق الشجر، وكان الواحد منهم إذا يضع كما تضع الدابة، مثل الدابة تضع شيئا يابسا بسبب قلة الأكل. وقال إني أسلمت قديما ثم أصبحت بنو أسد الذين أسلموا حديثا يعذروني على الإسلام ويوقفون على الأحكام يعلمونني، يقول ما تعرف كيف تصلي. لما قال له عمر كيف تعمل في الصلاة، قال أما أنا فأركض في الأوليين من صلاة الظهر وأخف في الأخريين، لأن يعني يطل ركعتين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق دون السعد رضي الله عنه. قال بعد ذلك يقول أنا هذه المدة الطويلة التي أمضيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم قديما أصبحت توقفون على الأحكام ويعلمون الأحكام، خبت إذا وظل سعي، إن كان بنو أسد هم اللي يعلمونني الأحكام فأنا خائف، خبت وظل سعي، ظل عملي، لكن هؤلاء الذين أسلموا حديثا ولا يعرفون الأحكام هم اللي يعلمونني ويوقفون على الأحكام فأنا خسران، خبت إذا وظل عملي، عملي ضال ضائع. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام، ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض.
نعم. وهذا في ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول هجرة من الشدة وضيق الحال، وليس ذلك لهوانهم على الله بل لكرامتهم رضي الله عنهم الدنيا ليعظم لهم الأجر. قالت عائشة ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. في الرواية الثانية من خبز الشعير، ما شبع من خبز الشعير، وفيه التقييد بالتتابع تباعا، يعني ما شبع ثلاث أيام متتالية من طعام البر، قد يشبع اليوم واليومين لكن ثلاث ليال متتابعة ما مرت عليه يشبع، فلا بد أن إذا مر يومين لا بد يحصل له جوع. وهم أكرم الخلق على الله، وهو أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالدنيا ليست مقياس، رضيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر.
نعم، وذلك والله أعلم لقلة ما عندهم، قلة ما عندهم من الطعام، ما أكل أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني ما أكل أكلتين من البر أو من الدقيق، لا يجد، لا يجد، ما يمكن يكون في أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وحتى التمر في قلة، وإذا قالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، وهذا في السنة السابعة من الهجرة. إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، هذا هو البغوي، رواية البخاري عنه قليلة، ولذلك ذكر اسم جده المؤلف تمييزا له عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. نعم.
حدثني أحمد،
فيه بيان حالة النبي صلى الله عليه وسلم وعيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه. نعم.
حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثني
أحمد بن رجاء
ابن أبي رجاء، ابن أبي رجاء كما في التقريب، في التقريب ابن أبي رجاء، لا يوجد رجاء ابن رجاء. نعم.
حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوة ليف.
حشوه
من أدم وحشوه ليف،
من هذا فراش رسول الله من أدم يعني من جلد، وحشوه ليف. أما نحن فرشنا تكون من أي شيء، من ريش، من ريش الطيور وأمثالها. نعم.
حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
هذا ما كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، خبزه قائم، يعني بعد ذلك وسع الله عليهم، صار عنده خباز قائم يخبز ما يريد، وقال لهم كلوا وتذكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، إذا يكون الرغيف خشن من الشعير في الغالب ما يكون رقيق، ولا رأى شاة سميطا يعني مشوية بعينه قط. لكن الآن عندنا المشويات، الآن إذا جالس المطاعم يطلب مشويات أنواع كباب وكباب وصال وغيرها من أنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة سميطة، سميطة يعني مشوية بعينه قط عليه الصلاة والسلام. زوى الله عنهم الدنيا، لا لهوى عنهم عليه، فلما لهم من الكرام. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم
إلا باللحم، إلا أن نؤتى باللحيم،
إلا أن نؤتى باللحيم.
مع هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي عليه الشهر ما يوقد فيه نار، ما عندهم طعام، إنما هو التمر والماء، يعيش على التمر والماء. سبق في حديث عائشة أنها قالت لابن أختي عروة يا ابن أخي والله إنا لنرى الهلال الشهر والشهر والثلاثة ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في أبيات رسول الله صلى النار. قال فما يعيشكم يا خالة، مش طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كانت لنا جيران من الأنصار أتت لهم منايح وكانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسقي لنا يعني بعض اللبن، أحيانا يسقون النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اللبن، إلا أن نؤتى باللحيم يعني أحيانا شيء من اللحم، تصير لحم شيء عارض، هذه حالهم. لكن حالنا الآن لو يجلس الإنسان يومين ثلاثة ما أكل طعام ماذا تكون حاله الآن؟ ثلاثة أيام وأربعة أيام ما يجد تمر ماء، حتى ما عندك قهوة، ما كانت تعرف القهوة، ما في قهوة، تضربة. هل نعيش الآن؟ ماذا تكون الحال؟ وهل هناك صبر أو هناك تسخط وجزع لا يحصل الواحد من ما يكون عنده إلا تمر، تمر وماء يومين ثلاثة أربعة، الشهر كامل والشهرين ما يوقد في بيت الرسول. نعم، هذه حالهم وعيشهم. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينا.
نعم، هذه حالهم رضي الله عنهم. قولها لعروة ابن أختي، على حال حصني له التقدير يا ابن أختي، كان عروة لهشام بن الزبير ابن أختي، يعني هي خالته، ابن أختي يعني يا ابن أختي. ما كان يعيشكم، وفي رواية ما كان يعيشكم. قالت الأسودان، التمر والماء. الأسودان التمر والماء تغليب للماء والتمر، التمر هو الأسود والماء ليس الأسود، لكن تغليب باب التغليب. الأسودان التمر مثل العمران، تغليب أبي بكر وعمر، مثل القمران، تغليب الشمس والقمر، مثل الأبوان، تغليب الأم على الأب. نعم.
فلانك. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
المراد بالقوت الكفاية والكفاف، المراد بالقوت الكفاية والكفاف، وهو ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني كفافا وكفاية، وهو ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة لما في ذلك من السلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. كان الإنسان قوت وكفاف سلم من آفات الفقر وسلم من آفات الغنى. فلقوت كفاف ليس فقيرا لأن عنده ما يكفي، وليس غنيا لأن ليس عنده زيادة، ما عنده زيادة عن الحاجة، وعنده ما يكفي. في الحديث الذي رواه الترمذي، من أصبح آمنا في سربه وعاف في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. قوت يومه، فصار عنده قوت اليوم غدا وعشاء. كان أبو هريرة رضي الله عنه يهتم لهذا، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه، إذا حصل غدا وعشاء خلاص ارتاح ذلك اليوم، اليوم الثاني يأتي به الله. اليوم فيه غدا وعشاء الحمد لله، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس الحديث ويكون هذا اليوم مرتاح الضمير 24 ساعة عنده قوت، وفي الغد ييسر الله له. هذا عنده قوت قومه، لكن من لم يكن عنده قناعة ماذا تكون حاله؟ يوم يكون عنده قوت يوم، بل إن بعض الناس الآن عنده ما يكفيه، عنده شيء كثير ولكن يشحن، يريد لابد يشتري سيارة، لابد يشتري بيت يسكنه، ما يكفي. تجد بعض الناس يجمعوا، بعض الناس من الزكاة يجمعوا له حتى يشتروا له بيت، ولازم شراء البيت، ما الضرورة أن يشتري البيت؟ يستاجر الحمد لله، كان يستاجر ويدفع لجره الحمد لله كافي، ولا لازم يشتري بيت، هذا فقير، يجمعوا له الآلاف ويشتروا له بيت. بعضهم يجمع من الزكاة، ما يصح هذا من الزكاة. الزكاة تكون للحاجة، سد الحاجة، سد النفقة والكسوة وأجار بيت، تدفع من الزكاة. أما تبرع آلاف من الزكاة ويشترى له بيت، هذا في غير محله. يقول هذا فقير ما عنده بيت، فالذي قوته كمان ليس فقيرا لأن عنده قوت اليوم، وليس غنيا لأنه ليس عنده زيادة. فسلم من آفات الفقر وسلم من آفات الغنى. وفي الحديث دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك. الحديث دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك، رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة.
ذكر الحافظ أحكام تستنبط منها حديث الباب، قال إن كتمان الحاجة والتلويح بها أو أولى من إظهارها والتصريح بها. وفي كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. أخذ من كل أبي هريرة أخفى حاجته، ولم حينما أصابه ما أصابه من الجوع ولم يخبر أبا بكر ولم يخبر عمر، وإنما يستقر الآية لعلهم يفطنون له، فكتم حاجته. في كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه. فيما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ضيق الحال، في فضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاءه بالإشارة إلى ذلك، تقديمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ نفسه مع شدة احتياجه، في فضل أهل الصفة من فوزي أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان، لما جاء أبو هريرة وقف حتى أذن له، في جلوس كل أحد في المكان اللائق به، في إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، في دعاء الكبير خادمه بالكنية قالوا يا أبا هر، في ترخيم الاسم قال أبا هر، وفي العمل بالفراسة وجواب المنادي بلبيك الذي تفرس فيه أنه محتاج، واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله، وسؤال الرجل عما يجده في منزله بما لا عهد له به ليرتب على ذلك الدواء لما دخل النبي، قال من أين هذا اللبن، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وتناوله منها، وإيثار بعض الفقراء وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها في من يستحقها، وشرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل بعده، والحمد على النعم والتسمية عند الشرب، النبي سمى حمد الله وسمى وشرب الفضلة في اللبن. نعم.
والله عنك. باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن نشأت قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قال قلت في أي حين كان يقول، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
نعم. هذا الباب باب القصد والمداومة على العمل. القصد يعني الاعتدال والتوسط، القصد هو الاعتدال والتوسط، سلوك الطريق المعتدلة. ولهذا قال النبي في الحديث القصد القصد، فإذا القصد يعني الاعتدال والتوسط في الأمور ولزوم الطريق الوسط المعتدل. ومنه حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا، يعني لا طويلة ولا قصيرة، متوسطة. ومنه قول الفقهاء إن مدة السفر التي تقصر فيه الصلاة يومان قاصدان للإبل، يعني معتدلان. القصد معناه الاعتدال والتوسط. ذكر حديث عائشة من طريقين. الطريق الأول أن مسروق سأل عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم المستمر ولو كان قليلا. النبي كان دائما في الحال في الآخر حب العمل إلى الله يدوم وإن قل، يعني مستمر مهم منقطع. كان يصلي من الليل دائم ركعات معدودة، هذا أولى من يكون يوم الليل يصلي وليل ما يصلي، يكون ركعات معدودة ولو ثلاث أربع ركعات ست ركعات يصلي كل ليلة، أولى من كل ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ما يصلي. حب العمل إلى الله أدومه الدائم. ولهذا قالت عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. قال السائل المسروق قلت في أي حين كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الليل يصلي الليل، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ والديك، لأنه يصرخ في آخر الليل، وذلك في آخر الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقر قيامه في آخر الليل فانتهى وتره إلى السحر، وكان قبل ذلك صلى في أول الليل وأوتر، وصلى في وسط الليل وأوتر، ثم انتهى وتره إلى السحر، استمر على هذا. وكان كما في حديث ابن عباس أنه لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم المؤمنين قال كان إذا كان يقوم بعد انتصاف الليل، وفي حديث عائشة كان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. من صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام 11 ركعة طويلة، الركعة يقرأ فيها آيات. ولما في آخر لما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالسا يقرأ آيات صفحات كثيرة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام قرأها وواقف ثم ركع. إذا بقي على 30 آية أو 40 آية يعني قرب القيام، المعنى قرأ شيء كثير وجالس. فإذا بقي عليه 30 آية مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع، يعني صلاته طويلة. وكانت الركعة والسجدة تقول عائشة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية هو راكع، 50 آية مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية هو راكع. سبحان ربي العظيم سبحان ربي وفي السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يدعو عليه الصلاة والسلام. كم إذا كانت هذه السجدة 11 ركعة كم تستغرق؟ والآيات كثيرة، يقرأ يمكن نصف جزء في كل ركعة على الأقل يعني، أو جزء. في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع، البقرة والعمرة والنساء. قال كان يقوم إذا سمع الصارخ الديك في آخر الليل. في الطريق الثاني حديث عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم وعليه صاحبه، يعني داوم. فكون مسلم داوم على مثلا على 3 ركعات أو 5 ركعات وإن زاد أيضا أحيانا فهو خير، أولى من كونه يصلي ليلة 3 وليلة 5 وليلة لا يصلي. لكن إذا غلبه النوم أو مرض فهو معذور، إذا غلبه النوم في بعض الأحيان أو مرض فهو معذور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العادة 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، زاد ركعة يقضيها في الضحى لكن بدون وتر، ما في وتر في النهار، يضيف ركعة إليها. كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني زاد ركعة يسلم من كل ركعة فيه. نعم. لكن قد يعرض له النوم، يعرض له السفر، يعرض له الوجع المرض، في هذه الحالة يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. في الحديث أبي موسى إن إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
عفوا الله. حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدرجة والقصد القصد تبلغوا.
نعم حديث حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله, يعني أن نجاة الإنسان ودخوله الجنة ليس بعمله بل برحمة الله وفضله. لن ينجي أحدا منكم عمله, يعني أن نجاة الإنسان ودخوله الجنة ليس بعمله بل برحمة الله وفضله. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة. وأما العمل فهو سبب, هو سبب في دخول الجنة. العمل سبب والدخول برحمة الله. فمن فإذا وفق الله العبد وسدده استقام عمله صح, وإلا فالعمل وحده لا ينجي, قد يدخله الرياء أو الردة فيحبط العمل. فالعمل الصالح الخالص لله توحيد سبب في دخول الجنة, كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة يعني الباء سببية. فمن جاء بالسبب نالت الرحمة فرحمه الله وادخله الجنة, ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. والباء هنا الباء التي في الإثبات غير الإثبات الباء التي في النفي. فالباء عندنا الآن باء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله, الباء هنا سلط عليه النفي فهي باء العوض, والمعنى لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله وثوابا لعمله كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون إن العبد يدخل الجنة بعمله, والعبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجره, لأنه هو الذي خلق الطاعات والمعاصي ما خلقها الله. يقول يجب على الله أن يثيبه كما يعطي الأجر أجره, كما أنهم قالوا يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه, هكذا المعتزلة والعياذ بالله أوجبوا على الله إثابة المطيع وقالوا هذا مقابل عمله عوض عن عمله, هذا باطل. فالباء هنا منفي, العوض منفي, لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. وأما الباء التي في الإثبات ويدخل الجنة بما كنتم تعملون فهي باء السببية, يدخل الجنة بما كنتم تعملون. ومعتزل عكس قالوا الباء التي في الإثبات هي باء العوض, يدخل الجنة بما كنتم عوضا عن عملكم, وهذا من جهلهم وضلالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا, يعني اقصدوا السداد أي الصواب, أي اقصدوا بعملكم الصواب أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره. سددوا اقصدوا السداد وهو الصواب, اقصدوا بعملكم الصواب واتباع السنة من الإخلاص والمتابعة. وقاربوا يعني لا تجدوا أنفسكم بالعبادة ويفضل بكم ذلك إلى الملل فتترك العمل. فالقارب سدد وقارب, إذا حصل إذا لم يحصل السداد وأمكن المقاربة يكفي المقاربة. سددوا وقاربوا واغدوا, الغدو السير من أول النهار, وروحوا الرواح السير من أول النصف الثاني من النهار, وشيء من الدلجة, الدلجة سير الليل المسافر إذا صار في الليل يقطع المسافة يستعين بالغد وهو الروحة. المسافر يصير أول النهار وآخر النهار وشيء من الدلجة يقطع المسافة, والمقصود الحث على رفق العبادة، المقصود الحث على رفق العبادة، وهذا هو الموفق للترجمة في قول باب القصد والمداومة على العمل. والمعنى إن المسلم عليه أن يقتصد في العبادة ولا يتعب نفسه، ويستغل الأوقات المناسبة مثل أول النهار وآخر النهار وشيء من الدرجة، يعني هذه الأوقات التي يقطع بها المسافر، والمسلم مسافر إلى الله. هذا السفر الحسي، السفر الحسي المسافر الذي ركب دابته وسيارته يقطع مسافة من أول النهار، هذه وقت مبارك أول النهار يقطع مسافة، وفي آخر النهار كذلك، وفي شيء من الدلجة وسط الليل، فكذلك المسافر إلى الله يستعين بالله وينتهز الفرصة ويستغل الأوقات المناسبة. قال ويعلم أنه لن يدخل أحدا عمله، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني عوضا وثوابا، ولكن الدخول برحمة الله والعمل سببا. وإن أحب الأعمال وأدومها إلى الله، وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل، يعني أحب العمل إلى الله الدائم ولو كان قليلا، فالدائم قليل خير من كثير، فقليل دائم خير من كثير منقطع. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال
اكلفوا من العمر،
وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم. عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. عائشة استفدت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها مسروق أي العمل أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وهذا فيه أنها رفعت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، القليل الداعم. وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا بفتح اللام وضمها، قال اكلفوا او اكلفوا او اكلفوا بضم اللام وفتحها، خمسة وصل، اي يبلغوا بالعمل الى غايته ولازموا الخدمة واديموا العمل، لكن يقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية الى السآمة والملل حتى يترك العمل. ولهذا قال ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني يبلغوا بالعمل غايته ولازموا الخدمة وأديموا العمل، لكن بشرط يعني القيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملل حتى يترك العمل. ولهذا قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي مقدار طاقتكم. فهو أمر، هذا أمر بالجد في العبادة والإبلاغ إلى حد النهاية بقدر الطاقة، أمر بالجد والإجتهاد في العبادة والإبلاغ إلى حد الغاية بقدر الطاقة، اكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم.
فلانك. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
العمل الصلاة من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. نعم.
حدثني عثمان
تكلف، لا تكلف، قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني افعلوا ما تبلغوا بالعمل ما تطيقون، مقيدة بقدر الطاقة. والتكلف معنى هذا في مشقة، غير مشقة، لأنه إذا صار في مشقة مل وسئم ترك العمل. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم. وهذا فيه بيان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة يعني مستمر. قال هل كان يخص شيئا من الأيام يعني بعبادة مخصوصة؟ ما يخص شيئا من الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. كل ليلة يصلي ما تيسر، كل مثلا يصلي في النهار يصلي الضحى في كل يوم، مو بيوم يصلي الضحى ويوم ما يصلي، ليلة يصلي ما يصلي، ما يخص شيئا من الأيام يعمل. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة مستمر، عمله واحد في الليل، عمله صلاة واحد في الصيام، في النهار كذلك النوافل والرواتب مستمرة، مو يوم السبت يصلي الرواتب ويوم الأحد ما يصلي الرواتب، يوم السبت يصلي الضحى ويوم الأحد ما يصلي الضحى، ليلة الجمعة مثلا يصلي في الليل والخميس ما يصلي، لا عمله ديمة مستمر في الليل والنهار، يصلي في جميع الليالي، يصلي الرواتب في جميع الأيام، يصلي الضحى في جميع الأيام، يعني لا يخص شيئا من الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. ولا ينافي هذا صيام أيام البيض والاثنين والخميس، فهذا لأن هذا خاص، يعني خاص لا ينافي الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ورد فيه أدلة خاصة، كان يصوم أيام البيض، ولهذا كان إذا فاته شيئا في الأسفار قضاها بعد ذلك، ولهذا كان النبي يصوم في شعبان أكثر من غيره. قال بعض العلماء لأنه كان يفوته من الأشهر السابقة فيقضي في شعبان. نعم.
الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبر قال حدثنا موسى بن عقب.
قال محمد بن الزبر قال الزبر قال
الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحد الجنة عمله
أحدا
فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وابشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا.
نعم سبق معنا سددوا يعني يقصد السداد أي الصواب، يعني يقصد بعملكم الصواب واتباع السنة من الإخلاص والمتابعة. وقاربوا يعني إن لم تبلغوا السداد فقاربوا، فقاربوا السداد. قوله في الحديث السابق القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، القصد بالنصب على الإغراء، القصد القصد يعني إلزموا الطريق الوسط المعتدل، وهو القصد القصد تبلغوا كرة للتأكيد. من حديث جابر أن موسى كان خطبته قصدا إلى طويلة ولا قصيرة. الفقهاء يقولون مسافة السفر يومان قاصدان للإبل يعني معتدلان. سددوا وقاربوا يعني يقصد السداد والصواب، فإن لم يحصل السداد فقاربوا، قاربوا السداد ولا تجدوا أنفسكم فيفضي بكم إلى الملل. وأبشروا يأبشروا بخير يعني أملوا الخير من الله عز وجل وأحسن الظن بربكم، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، وإنما دخول الجنة كما سبق بفضل الله ورحمته، ولكن الأعمال أسباب، سبب من جاء بالسبب نالت الرحمة ومن لبث بالسبب لم تنل الرحمة. قال ولا أنت يا رسول الله أيضا عملك؟ قال ولا أنا إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل. في الرواية الأخرى سددوا وأبشروا. قال مجاهد سدادا سديدا صدقا، تفسير لقول سدادا، سدادا السديد الصدق يعني العمل الذي فيه صدق وإخلاص هذا هو السند. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي
فليح
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقى المنبر
ثم رقي رقي المنبر رقي هذا الصعود والرقي ثم قال رقى لمن الرقية والنفس النفس رقى يعني نفث فيه عليه أما رقي يعني صعد صعود الصدر قال رقي رقي صعد وأما في الرقية النفث قال رقى رقى نفث عليه نعم ثم رقي المنبر نعم
أفلعك. ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار
في قبل هذا الجدار نعم
ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر
نعم هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم صعد المنبر جميع صعدة فأشار بيده قبل المسجد قال قد أريت الآن منذ صليتكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار يعني أمامي قبلة هذا الجدار ممثلتين يعني مصورتين وزنا ومعنى وقال مثلة إلى صورت يعني صورت الجنة والنار في أمامه في هذا الجدار الذي أمامه صورت له قال فلم أرى كاليوم في الخير والشر كره فلم أرى كاليوم في الخير والشر والخير الجنة والشر النار وهذا فيه الحث على العمل والاستعداد والمداومة وهذا وجه مناسبة الترجمة النبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار وقال فلم أرى كاليوم في الخير والشر الخير قريب والشر قريب الجنة أمامه والنار أمامه صورت له ففيه الحث على العمل والاستعداد والمداومة ذكر ابن بطال في قال لا يدخل الجنة في عمله قال وأنت قال قوله تعالى تلك الجنة التي أريتم بما كنتم تعملون قال محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال يحمل الحديث على دخول الجنة والخروج فيها ودخول الجنة برحمة الله لكن اقتسام المنازل والدرجات بالعمل فالمؤمن كلهم يدخل الجنة برحمة الله لكن الدرجات بحسب الأعمال يقسمون المنازل والدرجات بالأعمال فالسابقون المقربون منازلهم عالية والمقتصدون أقل والظالمون أنفسهم أقل فالدخول دخول الجنة حيث الجميع كلهم دخلوا برحمة الله لكن الدرجات المتفاوتة هذه بالأعمال نعم
أطلعك. باب
ايش ارفع الصوت في نعم ومن مثلهم في حس على العمل هو استحضر عظمة الله والوقوف بين يديه يكفي هذا نعم
فالله باب الرجاء مع الخوف.
توحيد.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. قوله وقد دخل فيما ذكرناه إلى آخره، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة. فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة.
نعم، وقد جاء عن الأئمة تكفير من أنكر رؤية الله، الإمام أحمد وغيره قال: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، وهذا على العموم، لأن النصوص الكتاب واضحة والأحاديث متواترة في هذا. فقد من أنكر رؤية الله فهو كافر، ما قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم. أما فلان ابن فلان أنكر رؤية الله ما يكفر الشخص بعينه، هذا فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. التكفير بالنوع يقال كل من أنكر رؤية الله فهو كافر، كل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن فلان ابن فلان ما يكفر بعينه. كان الإمام أحمد يكفر الجهمية لكن ما يكفر عيانه، بل يصلي بعض الأفراد. إذا الشخص الواحد قد يكون له عذر، قد يكون عنده جهل، قد يكون عنده تأويل، فلا يكفر الواحد بعينه، لكن يكفر على العموم بالنوع. ولهذا كفر العلماء من أنكر رؤية الله في الآخرة. نعم،
أحسن الله عليك. فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال أبو داود: سمعت
والجهمية كفرهم الأئمة. نعم.
وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر.
نعم. قال أبو داود:
وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر.
نعم، هذا على العموم كما سبق، تكفير بالنوع لا بالعين. أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وتمت الموانع، قامت عليه الحجة، زالت الشبهة. نعم.
وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره.
نعم، الأدلة واضحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، للذين أحسن الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم حيث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. والأحاديث الصريحة: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فلا تصلها إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، صريحة. فمن أنكر رؤية فمن كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما الشخص المعين قد يكون له شبهة، الشخص المعين قد يكون ما بله النص، قد يكون متأول، فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. نعم،
أحسن الله عليك. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا، فإن كان فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة وإن له والله وإنه والله
فإن كان
قال فإن كان ما أخبر الله به ورسوله حقيقة وإنه والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها باستحالة أن يروه من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك.
يعني أن الرؤية تكون أنه يرى الله من فوقهم، أن الله فوقهم. فإن كان إيش؟ فإن كان
قال عفو الله، فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة وإنه والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها.
يعني الرؤية، الرؤية الحقيقية التي تكون بمواجهة الرعي ومقابلته، والمؤمنون يرون ربهم من فوقهم، خلافا للأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية وأنكروا الفوقية. الأشاعرة دائما يكون بين أهل السنة وبين المعتزلة، هم يد مع المعتزلة، لهم يد مع المعتزلة ويد مع أهل السنة، فهم أنكروا الفوقية والعلو فصاروا مع المعتزلة، وأثبتوا الرؤية فكانوا مع أهل السنة، وأهل السنة يثبتون الرؤية من فوقهم، فعجزوا أن يجمعوا بينهما، فقالوا إن الله يرى لا في جهة. قيل الأشاعر كيف يرى؟ أين ترون ربكم؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ قالوا لا. خلف؟ قالوا لا. يمين؟ قالوا لا. شمال؟ قالوا لا. من أين يرى؟ قالوا لا في جهة. فضحك العقل من كلامهم وسخروا منهم وقالوا إن هذا لا يتصور، الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، الذي يرى لا بد أن يكون الرأي مواجها له مباينا له، لا بد يكون في جهة منه، أما تقول يرى لا في جهة كان غير معقول ولا يتصور. وهذا بسبب كونهم تأثروا بالمعتزلة، ولهذا سماهم بعض العلماء قال خناسة، كالخناسة الآن، ليسوا مع السنة وليسوا مع المعتزلة. وهذا يحصل في غير الرؤية، دائما يكونون مع المعتزلة ومع السنة بين في الكلام. قالوا مثلا المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وأهل السنة قالوا كلام الله منزل ومخلوق لفظه ومعناه. أما الأشاعرة فصاروا بسط بين قالوا كلام الله لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق، فصاروا مع المعتزلة في اللفظ ومع السنة في المعنى. قالوا الكلام هو اللفظ والحروف، ما هي بكلام، ليس بكلام، الكلام المعنى. وقالوا إن الله ما لا تكلم بحرف ولا سمع جبرائيل منه شيئا، إنما الكلام معنى قائم بنفس الرب. كيف فهم جبريل كلام الله؟ قال اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، قال هذا القرآن عبارة عبر به جبريل، بعضهم قال عبر به محمد. قال ما في فرق، الله ما يتكلم بالحروف ولا بالألفاظ عندهم، قال لئلا يكون محل الحوادث، الحروف والألفاظ حادثة ولا يمكن أن تحل الحادثة في الرب. فإذا فرارا من ذلك قالوا الكلام معنى في النفس، معنى جعل الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله، صلى الله عليه. هذا مذهب الأشاعرة، فصاروا بين خناسة كالخناسة، لا أنثى ولا ذكر.
أحسن الله لك. ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله. قال عفو الله عنك، قوله بأن المؤمنين يرون،
لا يمكن الإنسان ينكرها وهو يشهد أن محمد رسول الله، نعم لا بد أن يؤمن بها. نعم.
قال ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله أبدا، انتهى. قوله بأن المؤمنين يرونه كما هذا السائل عفوا الله يسأل عن حكم ترك صلاة واحدة تهاونا وكسلا، هل يكفر؟
فيه الخلاف مشهور من العلماء، من قال إنه إذا تركها حتى خرج الوقت متعمد ليس لا عذر، لا ناسي ولا نائم يوم يعذر فيه ولا متأول، كفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة اللي رواه البخاري، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحفظ عنه هو الكافر، قال الله تعالى ومن يكفر بنعمة فقد حبط عمله. وعلى هذا فالذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس باستمرار يكفر على هذا القول. اختار هذا جمع من أهل العلم، اختار واحد شيخ من الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يكفر، وذهب آخر من العلم قالوا لا يكفر ما دام أنه ما يكفر بترك صلاة واحدة حتى يترك الصلوات كلها، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، هذا قول بعض أهل العلم. وقال آخرون أيضا أنه لا يكفر من المتأخرين، لا يكفر حتى لو ترك الصلوات كلها إلا إذا جحد وجوبها، لكن هذا قول مرجوح، قول مرجوح، النصوص دلت على كفره كفر ترك الصلاة ولو كسر وتهاون. ونقل الإجماع على هذا عبد الله بن شقيق العقيلي الصحابي التابع الجليل، نقله إسحاق بن راهوية والإمام أبو محمد بن حزم وغيرهم على كفر تارك الصلاة. نعم
أحسن الله لك. يقول عفرانك إذا كان هناك كتاب يباع في المكتبات وفي بلاد إسلامية وفيه سب للصحابة وانتقاص من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولمز للعلماء والدعاة وظلم لبعض الصالحين وفيه نشر للرذيلة، فهل يجوز لي شراء هذا الكتاب وقراءته؟ وهل هذا ينطبق على الصحف اليومية التي تنحى طريقة هذا الكتاب؟
هذا الكتاب يجب إحراقه ولا يجب القراءة فيه، يجب إبلاغ المسؤولين إذا كان مثلا في المملكة يبلغ المسؤولين ويمنع ويحرم، وإذا كان في خارج المملكة إذا كان هناك من يساعد على الخير يبلغهم حتى يزال هذا الشر وهذا البلاء. كذلك الصحف اليومية إذا كان فيها شيء تنحو هذا المنحى فيجب الإنكار عليهم وإبلاغ المسؤولين. نعم
عفوا عنك. يقول من أقلد من المحدثين؟
تعلم ولا تقلد، تعلم من حيث تعلم، أما إذا كنت لا تستطيع قلد من تثق بدينه وعلمه ورائه المسألة التي تنزل بك، قلل من أهل العلم من الأئمة من تثق بدينه وعلمه ورائه، أما الحديث هذه في المسائل الحديث، وأنت الآن إذا أردت تقلد في المسائل العملية قلد من تثق بدينه وعلمه ورائه، أما في المسائل الحديثية تعلم وانظر واسأل. نعم
أصلاً يقول كيف الجمع بين حديث الأمر بالتداوي وحديث الصحابية التي كانت تصرع وأمر رسول الله لها بالصبر؟
لا منافة بينهما، حديث الأمر بالتداوي هذا محمول على الاستحباب، وحديث الصحابية التي تصرع ولم تتداء تعالج هذا محمول على الجواز، فيجوز الإنسان أن يترك العلاج ويصبر على المرض ولا شيء عليه، ولا شيء إذا كان يتلذذ بالمرض ويحتسب الأجر فلا حرج عليه، والأمر بالتداوي محمول على الاستحباب والندب، فالتداوي أفضل لأن فيه امتثال الأمر، وفيه أيضا كذلك يكون الإنسان يعالج ويتسبب في الشفاء، هذا أولى حتى يؤدي الأعمال بنشاط، ولا سيما إذا كان له أعمال خيرية لأنه تعطل بالمرض هذا فيه خير له. نعم والمقصود أن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب. نعم
عفوا. كذا سائل من بلجيكا يقول سجنت لمدة 5 سنوات وكنت خلالها لا أصوم رمضان، يقول عفوا عنك علما أني قبل دخول السجن لم أفرط في الصيام، فماذا علي؟
عليك التوبة والاستغفار وتقضي الصيام إذا كنت تصلي، إذا كان يصلي عليه قضاء الصيام، أما إذا كان ترك الصلاة فالصواب أنه ليس عليه إلا التوبة، لأن ترك الصلاة كفر وردة صلى الله عليه وسلم. نعم
أفلانك يقول كنت مسافرا،
عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين من الأيام التي أخرت رمضان فيها إلى سنة أخرى كفارة، أفتى بذلك بعض الصحابة، وإن كنت لا تستطيع يكفي الصيام. نعم
أحسن الله لك. يقول كنت مسافرا وأردت جمع الظهر والعصر جمع تأخير، ووصلت إلى بلد وقت صلاة العصر وقد نسيت صلاة الظهر، فدخلت بنية العصر، وفي أثناء الصلاة ذكرت صلاة الظهر فأكملت صلاة العصر، ثم بعد ذلك صليت الظهر قصرا، فما حكم فعلي وماذا يجب علي؟
عليك أن تعيد صلاة العصر، لأنك لما تذكرت صلاة الظهر وأنت في صلاة العصر يجب أن يقطع الصلاة حتى ترتب، وأنت استمرت في صلاتك وكملت العصر فلا تصح، ثم صليت الظهر يجب عليك قضاء العصر الآن، يجب عليك قضاء صلاة العصر الآن، صليها 4 ركعات قضاء. نعم.
أفرانك، السؤال الأخير، هؤلاء طلاب في إحدى الجامعات الماليزية وقع بينهم خلاف في أنهم قد نظموا بعض البرامج الثقافية ومنها إقامة محاضرة للحبيب علي الجفري لإلقاء محاضرة، فيقول أنهم اختلفوا فيما بعضهم حينما أنكر عليهم البعض وقالوا لهم إن للرجل حسنات ونحن نأخذ منه الطيب ونترك الذي خبث، فالسؤال هل يجوز دعوة من على هذا الشاكلة مع العلم أنه يكره أهل السنة ويكيل لهم التهم، فهل يجوز حضور محاضرته، وما النصيحة لهذه الجمعية؟
نعم، لا يجوز محاضرته على الجفري لأنه مخرف، مخرف العقيدة وصوفي وقبوري، سمعنا كلام الله واضح هذا في أنه قبوري ويدعو إلى الشرك ويدعو غير الله ويدعو إلى التصوف، فلا يجوز، وليس في هذا مجاملة، ولا يجوز الحضور هذه المحاضرة لما فيها من الضلال، عليكم أن تبتعدوا عنه، واطلبوا محاضرا يحاضركم من أهل السنة والجماعة، حتى لأن ألزم على لسان دينه حتى لا يؤثر عليكم وحتى لا يضلكم. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله لنا وله الهداية، وفق الله جميعا. والصلاة والسلام.